السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على عرشه استوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة والهدى. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى وأهل التقى، أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد حبيبكم ونبيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بالأمس ذكرنا حديثا جليلا عظيما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وصية مودع منه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حيث قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم الذي وقفنا معه بالأمس وقفات، وذكرنا أنه ينبغي أن يجعله الإنسان منهجا له في حياته إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أوصيكم بتقوى الله. وقد ذكرنا بالأمس أن تقوى الله قد جمعت تحت راياتها خير الدنيا والآخرة، فما من خير يا عبد الله ترجوه في الدنيا أو في الآخرة إلا وهو موجود في التقوى، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال العلماء: أي من كل ضيق وكرب في الدنيا والآخرة. فمن اتقى الله عز وجل وعمر دنياه بتقوى الله عز وجل فإنه ما من ضيق وما من كرب يقابله في الدنيا أو في الآخرة إلا جعل الله له منه مخرجا. وإن شئتم أن تسمعوا برهانا فاسمعوا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة عظيمة فسدت عليهم مدخل الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. انتبهوا يا إخوة، هؤلاء الثلاثة دخلوا في الغار ولا ماء معهم ولا زاد معهم، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم مدخل الغار. ماذا قالوا؟ قالوا إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تتوسلوا إلى الله بأعمالكم الصالحة. ما قالوا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ما قالوا يا سادة، ما قالوا يا أولياء، ما قالوا يا غوث، ما قالوا، قالوا إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، فناء بي طلب الشجر يوما فرحت وقد ناما، فحلبت غبوقهما ووقفت عند رأسيهما والإناء بيدي والصبية يتضاغون عند قدمي، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا حتى لاح الفجر فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. بماذا توسل أيها الإخوة؟ توسل بعمل صالح جليل، توسل ببر عظيم لوالديه، فإنه كان له أبوان شيخان كبيران، والمعلوم أن الوالد إذا كبر سنه وأصبح كبيرا في السن يثقل على الولد، ومع ذلك ماذا يقول هذا الولد الصالح؟ يقول: وقد ناء بي، أي ابتعد بي طلب الشجر يوما، ذهب يرعى، فعدت رحت إلى البيت وقد نام، ولم يكن من عادتي أن أعطي الحليب قبلهما أهلا ولا ولدا، لا زوجة ولا أولادا، فحلبت الحليب، حلبت غبوقهما. فماذا صنع؟ هل أعطى الحليب للأولاد والزوجة؟ لا. هل ترك الحليب ونام؟ لا. وقف عند رأسيهما. لماذا؟ قال العلماء: مخافة أن يستيقظا فلا يجدا ما يشربان. ووقف واقفا والإناء بيديه والصبية يبكون ويتضاغون من الجوع تحت قدميه. لماذا وقف واقفا؟ قال العلماء: خشية أن يشرب الصبية قبل والديه حتى لاح الفجر وهو على هذه الحال، فلما استيقظا أعطاهما الحليب فشربا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا عظيما فراودتها عن نفسها فأبت، فأصابتنا سنة من السنين، فقلت: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فأعطيتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت لها ما أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إني قد استأجرت أجراء فوفيتهم أجورهم إلا واحدا ذهب وترك أجره، فنميت أجره، فجاءني يوما فقال يا فلان أدي لي أجري، فقلت كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم من أجرك، فقال أو تهزأ بي؟ قلت لا أهزأ بك. قال فأخذه فاستاقه كله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. من الذي فرج عنهم؟ الله. عرفوا الله في الرخاء فعرفهم الله في الشدة، فسألوا الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق وكرب يقع فيه. ولنا إن شاء الله عودة إلى هذا الحديث في مفتتح الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. نحن أيها الإخوة نقرأ في كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عز وجل، ونواصل قراءة هذه الأحاديث والتعليق عليها. نعم، الحديث الأخير اقرأه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه في آخر حديث في باب دخول مكة وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
هذا الحديث تجاوزناه، وذكرني الإخوة أني لم أشرح، وكنت أظن أني شرحته قبل الحج. هذا الحديث حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة. يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت، أي من الكعبة، إلا الركنين اليمانيين. والركنان اليمانيان هما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله، وهو المحاذي لجهة اليمن، وسميا باليمانيين تغليبا لكون الركن الأول إلى جهة اليمن. والمقابلان لهما هما الركنان الشاميان. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، لأنهما هما الباقيان على قواعد إبراهيم عليه السلام. فإن الكعبة هدمها السيل، فأرادت قريش بناءها وآلت على نفسها أن لا تضع فيها إلا مالا حلالا، فقصرت عليهم النفقة فبنوا ما تيسر لهم، وجعلوا مكان الباقي حجرا، وهو المعروف اليوم عند العامة بحجر إسماعيل. ولذلك كان الركنان اليمانيان مبنيين على قواعد إبراهيم. يقول النووي رحمه الله عز وجل: واعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود والركن اليماني، ويقال لهما اليمانيان، وأما الركنان الآخران فيقال لهما الشاميان. فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والثانية كونه فيه الحجر الأسود. إذن هذا الركن فيه فضيلتان: الفضيلة الأولى كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والفضيلة الثانية كون الحجر الأسود فيه. قال: وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين. والكلام للإمام النووي رحمه الله. قال: فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين مقابل الفضيلتين: الاستلام والتقبيل. وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله، فيه الاستلام فقط لأن فيه فضيلة واحدة. قال: وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، وأما الركنان الشاميان فقال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان. قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان. إذن يا إخوة، أجمع علماء الإسلام على أنه لا يقبل شيء من الجمادات على وجه الأرض على وجه التعبد إلا الحجر الأسود، فلا يجوز تقبيل حيطان المسجد الحرام، ولا يجوز تقبيل حيطان الكعبة، ولا يجوز تقبيل الحديد الموضوع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تقبيل قبور الأولياء والصالحين، ولا يجوز تقبيل تربة القبور إلى غير ذلك. وأجمع العلماء على أنه لا يستلم من الجمادات على جهة التعبد إلا الركنان اليمانية، الركن الذي فيه الحجر والذي قبله، ولا يجوز أن يستلم شيء غير هذا. إذن يا إخواني، الكعبة من خواصها خواص كثيرة، منها أنه لا يطاف بغيرها، فيحرم على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطوف بغير الكعبة، لا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبور الصالحين ولا بغير ذلك. ومن خواصها أيضا أنه لا يمسح إلا الركنان اليمانيان منها. قال النووي رحمه الله كلاما نفيسا ينبغي على المسلمين أن يعرفوا معناه وأن يفهموه. يقول رحمه الله: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره، والكراهية إذا أطلقت يراد بها أحيانا التحريم وهو المراد هنا. قال: ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء. قال رحمه الله: ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد يا إخوة هو الذي يكرر مرة بعد أخرى. لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال النووي رحمه الله كلاما يكتب بماء الذهب، حيث قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع. الله أكبر، قاعدة ذهبية. لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ كيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وقال رحمه الله: وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل، فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، ولا بصخرة بيت المقدس، ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها، بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة. ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى الكعبة، جواز الصلاة إلى غير الكعبة. إذن يا إخوة، اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يقبل على جهة التعبد من الجمادات إلا الحجر الأسود، ولا يستلم إلا الركنان اليمانيان. ولم يختلف العلماء لا من السلف ولا من الخلف ممن يعتد بهم في هذا الأمر. نعم، وقع خلاف بين السلف في أمرين: الأمر الأول ما يتعلق باستلام الركنين الشاميين، فقد اجتهد بعض الصحابة ورأى استلام الركنين الشاميين، ولذا جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يستلم الأركان كلها، فكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا رآه استلم الركن الشامي قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، لم يستلم هذا. فقال معاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فماذا قال له الفقيه ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم تبين لفقهاء الأمة جميعا أنه لا يمسح إلا الركنان اليمانيان، فأجمعت الأمة من بعد هذا على هذا الأمر العظيم. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. فقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور ابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا.
نعم. الحافظ رحمه الله يقول: باب الغسل للمحرم، يعني باب حكم الاغتسال للمحرم، ليس الاغتسال من أجل الإحرام، وإنما الاغتسال أثناء الإحرام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور رضي الله عنه كانا بالأبواء، والأبواء موضع بين مكة والمدينة، وجاء في رواية بالعرج، والعرج قرية جامعة قريبة من الأبواء. نزل بالأبواء واختلف في مسألة. ما هي المسألة؟ هل يغسل المحرم رأسه؟ فقال الفقيه البحر بن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. قال عبد الله: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين. القرنان هما قرناء البئر العمودان المنصوبان على البئر من أجل أن تجعل عليهما الساقية، فكان يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله، أرسلني إليك ابن عباس يسألك. انظروا إلى السؤال يا إخوة، يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. لم يكن السؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ وإنما السؤال عن الكيفية. وهذا يدل يا إخوة على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم، فسأل عن كيفية غسل الرأس. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه. طأطأه أي أزاله وأنزله حتى بدا رأسه. قال: ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب، فصب على رأسه الحديث. هذا الحديث يا إخوة فيه فقه عظيم، من فقهه مسألة أصولية، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا لم تكن الحجة في قول واحد منهم إلا بدليل آخر. فإن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور رضي الله عنه اختلفا، فلم يحتج ابن عباس بقوله ولم يحتج المسور بقوله، وإنما طلب الدليل من السنة. وفي الحديث من الفقه أنه يجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالماء، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغسل رأسه بالماء وهو محرم، ورويت الرخصة في ذلك أيضا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله. قال ابن عبد البر: وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين. هذا يا إخوة في غسل التبرد والتنظف، الجمهور على الجواز. أما الغسل الواجب كغسل الجنابة والغسل من الحيض للمرأة فقد أجمع العلماء على جوازه للمحرم، بل هو واجب على المحرم، فيجب عليه أن يغتسل. وأما غسل النظافة والتبرد ففيه خلاف، والجمهور على الجواز، والسنة دالة على هذا. في الحديث من الفقه يا إخوة أنه يشرع لمن يغتسل أن يستتر، فواجب على من يغتسل أن يستتر، ولا يجوز للرجل أن يغتسل منكشفا بين الرجال كما يفعله بعض المسلمين في بعض بلداننا. يجتمع الرجال في مكان يجتمع فيه الماء فيغتسل كل واحد منهم أمام الآخر وقد كشف عن عورته إلا العورة المغلظة. بل رأينا في بعض بلدان المسلمين أنهم يتجردون من ثيابهم وينغمسون في الماء. كذلك لا يجوز للمرأة أن تتجرد وتغتسل بين النساء بدون أن تستتر، سواء كان ذلك في الساحات المكشوفة وأماكن تجمع المياه أو في الحمامات. فيحرم على الرجل أن ينزع ثيابه ويتجرد ويكشف عورته ليغتسل في حمام الرجال مع الرجال. لا بد أن يستتر. ويحرم على المرأة مطلقا أن تغتسل في الحمامات العامة، ولا يجوز لها أن تضع ثيابها إلا في بيت زوجها أو ما قام مقام بيت زوجها، يحرم عليها أن تضع ثيابها في الحمامات العامة ولو استترت. في الحديث من الفقه جواز الاستعانة على الطهارة، فإن أبا أيوب رضي الله عنه استعان بمن يصب عليه الماء. وفي الحديث أيضا من الفقه دليل على جواز السلام على من يغتسل وعلى خطأ العامة في قولهم المشغول لا يشغل، فلا سلام على طعام ولا سلام على من يغتسل ولا سلام على من يشتغل، هذا خطأ. يسلم على من يأكل ويسلم على من يشتغل ويسلم على من يغتسل كما فعل عبد الله بن حنين رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على جواز الكلام أثناء الاغتسال، يجوز لمن يغتسل أن يتكلم كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه. في الحديث من الفقه أيضا أنه يجوز للمحرم أن يضع يديه على رأسه وأن يحرك شعره بيديه، فإن أبا أيوب رضي الله عنه لما صب الماء على رأسه أدخل يديه في شعره وحركهما، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فدل ذلك على خطأ من يقول إنه يحرم على المحرم أن يضع يده على رأسه أو أن يحك رأسه. يحرم عليه أن يقصد إيقاع الشعر، أما أن يحك الرأس فلا حرج في هذا. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هج غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.
نعم. الحافظ عبد الغني رحمه الله ذكر بابا في فسخ الحج إلى العمرة، وذكر فيه أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الإهلال يا إخوة كما تقدم معنا أصله رفع الصوت، وأصبح يطلق على التلبية، والمراد به هنا يا إخوة الإحرام. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي. قال وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة يا إخوة دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير وأنه ينعقد بذلك، يعني لو أن شخصا يعلم أن والده قادم للحج لكنه لم يعلم بالنسك الذي سيدخل فيه والده وهو يريد أن يكون مع والده معينا له في النسك، فقال في الميقات لبيك اللهم بما أهل به أبي، بالنسك الذي أهل به أبي، صح ذلك؟ فإن علي رضي الله عنه لبى بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا أحرم ووجد والده فإنه يكون إحرامه قد انعقد بما أحرم به والده، إن أحرم بالقران فهو قارن، وإن أحرم بالإفراد فهو مفرد، وإن أحرم بالتمتع فهو متمتع. وهنا ذكر الفقهاء مسألة وهي لو تبين أن الذي علق إحرامه بإحرامه لم يحج ماذا يصنع؟ قال لبيك اللهم بما أهل به أبي، وصل إلى مكة وجد الحجاج لم يجد والده، أين أبي؟ قال والله قبل أن يركب الطائرة حصل ظرف فرجع إلى البيت لم يحرم، ماذا يصنع؟ قال الفقهاء حكمه حكم من أطلق الإحرام يصرفه إلى ما شاء من الأنساك، إن شاء جعله تمتعا وإن شاء جعله قرانا وإن شاء جعله إفرادا، والأفضل أن يجعله تمتعا ما لم يكن قد ساق الهدي. وقوله رضي الله عنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا، هنا يطوف يا إخوة معناها أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، يطوفوا ويسعوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وهو على المروة، أي بعدما طافوا وسعوا، فهم طافوا للقدوم وسعوا للحج، فلما فرغوا من السعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وهذه مسألة يلغز بها بعض الفقهاء يقولون عمل كان سنة فانقلب واجبا، عمل كان سنة فانقلب واجبا. طواف القدوم، طواف القدوم عند الجمهور سنة، والصحابة رضوان الله عليهم طافوا للقدوم فهو سنة، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ إلى عمرة انقلب إلى كونه ركنا وهو ركن العمرة، طواف العمرة. وفي هذا يا إخوة بيان أن الراجح من أقوال العلماء أنه يستحب لمن قدم مكة بالحج مفردا أو قارنا ولم يكن قد ساق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمره، ليكون متمتعا حتى لو كان ذلك بعد طوافه بالبيت وسعيه بالصفا والمروة، بل حتى لو كان ذلك في يوم التروية، فإنه يستحب له أن يفسخ ذلك إلى عمرة ويقصر من شعره ويتحلل من إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك. وقد جاء في حديث جابر عند مسلم قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هنا يا إخوة انتبهوا، انظروا للحديث الذي معنا. قال جابر رضي الله عنه: فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. متى قالها في هذا الحديث الذي معنا؟ بعدما أمرهم وقالوا: كيف نفعل ونذهب إلى منى وقد جاء معنا النساء. وفي حديث جابر الآخر الذي ذكرته لكم وهو في صحيح مسلم قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. إذن قالها قبل الأمر. في الحديث الذي معنا وهو في الصحيحين قالها بعد الأمر، وفي الحديث الآخر الذي في مسلم قالها قبل الأمر. وقد جمع بعض المحققين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، قالها قبل الأمر تطييبا لخاطرهم تمهيدا لما سيأمرهم به، وقالها بعد الأمر لما تأخر الصحابة عن الامتثال، فقالها صلى الله عليه وسلم مرتين. قال جابر رضي الله عنه: فقام سراقة بن مالك بن جعشم ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وفي رواية للنساء وغيره قال سراقة بن جعشم: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: هي للأبد. وفي رواية لأبي داود وغيره أن سراقة قال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي للأبد. إذن هذا يا إخوة يدل على أن الفسخ باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنه يستحب لمن ذهب إلى مكة بالنسك مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة. فإن قال لنا قائل: أما المفرد فقد علمناه من حديث جابر، فأين القارن؟ لأن الصحابة كانوا مفردين. نقول: ثبت في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال كما قال علي رضي الله عنه. قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس قريبة له من محارمه فقل ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. هنا يا إخوة أبو موسى رضي الله عنه قال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ. فإن قال قائل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى بالفسخ ولم يأمر علي رضي الله عنه؟ الجواب لأن علي رضي الله عنه قد ساق هديا، أما أبو موسى رضي الله عنه فإنه لم يسق الهدي. إذن يا إخوة يستحب على الصحيح من أقوال أهل العلم لمن قدم مكة بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمره، لكن ينبغي أن نتنبه أيها الإخوة أن فسخ الحج إلى العمرة إنما يجوز ويصح لمن فسخ الحج إلى العمرة ليحج بعدها لا ليتخلص من الحج. من فسخ الحج إلى عمرة ليتخلص من الحج، ما معنى هذا؟ إنسان مثلا جاء مفردا فلما وصل إلى مكة اتصل به أهله من المدينة قالوا والدك مريض جدا يكاد يموت، فيريد أن يتخلص من الحج ليرجع، قالوا له لا يجوز لك أن ترجع، أنت محرم بالحج يجب أن تتمه. قال إذن أفسخ الحج إلى عمرة وآتي بالعمرة ثم أرجع. نقول هذا لا يجوز ولا يصح ولا ينفسخ، لأنه إنما أراد أن يتخلص من الإحرام، والفسخ إنما يجوز ويصح إذا أراد أن ينتقل إلى الأفضل، فيفسخ الحج إلى عمرة ثم يحج من عامه. وهناك مسألة أخرى وهي هل يجوز للمسلم أن يفسخ العمرة إلى حج؟ نحن عرفنا أنه يستحب له إذا لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة، لكن هل يجوز له أن يفسخ العمرة إلى حج؟ قال جمهور أهل العلم لا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الواجب على المسلم إذا دخل في النسك أن يتمه، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يجوز الخروج من ذلك إلا بنص أو إجماع، ولا نص هنا ولا إجماع فلا يجوز. والأمر الثاني قالوا لأنه بهذا الفسخ لا ينتقل إلى الأفضل بل ينتقل إلى المفضول، فلا يجوز أن يفسخ العمرة إلى الحج. وهناك مسألة تشبه الفسخ وهي مسألة الإدخال، يعني هل يجوز للمسلم أن يدخل الحج على العمرة؟ مسلم أحرم بالعمرة ثم أراد أن يصبح قارنا فيدخل الحج على العمرة. هنا لا يفسخ العمرة، لا، يدخل الحج على العمرة. قال العلماء يجوز له ذلك إذا لم يشرع في طواف العمرة، وهذا محل اتفاق، يجوز له أن يدخل الحج على العمرة إذا لم يشرع في طواف العمرة. لماذا؟ قالوا لفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها حاضت بسرف قرب مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة كما سأبينه في الدرس القادم إن شاء الله. أما إذا شرع في طوافها فإنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ وهذا عند الجمهور، إذا شرع في طواف العمرة لا يجوز. لماذا؟ لنفس العلة التي ذكرناها سابقا، أن الله أوجب علينا أن نتم النسك، فلا يجوز أن نخرج من هذا إلا بنص أو إجماع، ولا نص هنا ولا إجماع. طيب، هل يجوز للمسلم أن يدخل العمرة على الحج؟ نحن الآن تكلمنا عن إدخال الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة، هل يجوز للمسلم أن يدخل العمرة على الحج؟ يعني مسلم لبى من الميقات بالحج فقط مفردا، ثم في الطريق أراد أن يدخل العمرة على الحج، فهل يجوز؟ نقول ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه شرع في الحج فيجب عليه أن يتمه حجا، كما قال الله وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز الخروج من ذلك إلا بنص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع هنا. لعلنا نقف هنا ونكمل بقية الأحكام في درس الغد إن شاء الله عز وجل، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.